بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وخير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. وبعد، في أثناء المحاضرة عن المصطلحات مر علينا مصطلح الطرق، واشتهر المذهب الشافعي بوجود طريقتين في فترة محدودة، ثم جاء علماء وجمعوا بين الطريقتين. وهذه الطريقتين عبارة عن حكاية للخلاف في المذهب، فأحياناً بعض العلماء يذكر أن في المسألة قولين أو فيه وجهان، وأحياناً بعض العلماء يقولون يجوز بلا ذكر للخلاف في المسألة، وبعض العلماء يقولون لا يجوز قولاً واحداً دون ذكر الخلاف، وبعضهم يقولون إن في المسألة خلاف أو تفصيل، إذا كان كذا فهو جائز وإذا كان كذا فهو غير جائز. وأحيانا كان يستعملون الوجهين في موضع الطريقين والعكس. ولكي أوضح هذا الكلام سأتطرق إلى أمثلة، إلى عبارات وردت في كتاب المحرر للإمام الرافعي، وأنتم تعرفون أن الإمام الرافعي واسطة المذهب، هو والإمام النووي هما شيخا المذهب الذي يعتمد على قولهما ويرجع إليهما، ولا والفقهاء نصوا على أن الفقهاء المحققين نصوا على أنه لا يجوز الرجوع إلى من قبلهما وترجيح من قبلهما عليهما عند الخلاف. ليس لمجتهد، يعني المجتهد قد يجتهد ويرجح ما يراه هو، لكن لا يمكن أن ينسبه إلى المذهب فيقول هذا هو المعتمد في المذهب، هذا المعتمد عنده هو ليس المعتمد في المذهب. لو نظرنا إلى الجدول الذي أمامنا باختصار، طبعا يعني هذه الطريقتين في القرن الرابع الهجري، يعني ما قبل هذا لم تكن قد ظهرت. ولعل الكثير يتساءل، طيب الإمام الشافعي ذهب إلى مصر ونشر مذهبه الجديد في مصر، والذي بين أيدينا من مؤلفاته المؤلفات التي تداولها الأصحاب في مصر، فلماذا لم نسمع بطريقة مصرية؟ يمكن يعني لو نصبر ثم بعد ذلك أجيب عن هذه الإشكالات، لكن تخيلوها لأن هذه يعني واقع. في القرن الثالث الهجري أحد كبار العلماء الشافعية وهو أبو إسحاق المروزي أخذ عنه، يعني تلميذه أبو حامد المروزي، ثم كان له تلميذين، تلميذ عراقي وتلميذ خراساني. وليس معنى عراقي أو خراساني أنه لا بد أن يكون هذا الشخص عراقيا أو خراسانيا، لكن قد يكون في البدء خراسانيا ثم ينتقل إلى العراق أو العكس بحسب تلقي العلم على هذه المشايخ. رأس طريقة العراقيين والشيخ أبو حامد الإسرائيلي المتوفى سنة 46 للهجرة، وقد عده كثير من العلماء مجدد 104. لو نظرت حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، فاتفقوا على أنه الشيخ أبو حامد الإسرائيلي في 104. وفي 103 ابن سريج الشافعي، وفي 102 الإمام الشافعي، وفي 100 عمر بن عبد العزيز. في الجانب الخراساني، ولاحظوا أيضا وسيأتينا الآن سأتكلم فيه بتفصيل قليل كذلك، إن الخراسان ليس مقصود منها منطقة ضيقة، وإنما خراسان كانت تشمل كل هذه المنطقة، الآن لا تعرف بخراسان، يعني كثير من البلاد التي دخلت في أفغانستان، وكذلك البلاد التي دخلت في المكان تعرف بجمهوريات الاتحاد السوفيتي إلى غير ذلك. يرأس طريقة الخراسانية القفال الصغير المروزي، وذكر بالقفال الصغير تمييزا بينه وبين القفال الكبير الشاشي، أحيانا يقال القفال الصغير وأحيانا يقال القفال المروزي. أبو بكر عبد الله بن أحمد المتوفى سنة 17 و400 للهجرة. ثم تلقى العلم على هؤلاء مجموعة من العلماء، على سبيل المثال في جانب طريقة الخراسانية الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، والفوراني أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المتوفى 461 هجرية، والقاضي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي المتوفى 462، الذي لو تتذكرون ذكرنا في أيام المصطلحات أنه إذا أطلق لفظ القاضي في الفقه الشافعي فإن المراد به القاضي حسين. ثم الشيخ أبو علي السنجي، وسيأتينا بعد ذلك أنه هو الذي أول من جمع بين الطريقتين. الآن نلاحظه في خانة الطريقة الخراسانية. ثم المسعودي أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن المسعود بن أحمد المروزي، أيضا توفي سنة 29 و400، وأنتم تعرفون النيف من بين 3 إلى 9. وإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، وهو الذي مع أن كثيرين قد أموا في الحرمين لكن هو الوحيد الذي اشتهر بهذا الاسم فلا يعرف غيره بإمام الحرمين. لما ننظر إلى الجانب، وسيأتي أن بعض هؤلاء ممن جمعوا بين الطريقتين، لما ننظر وهناك آخرون في جانب الطريقة العراقية، نجد 2 من المعاصرين، أحدهما قاضي القضاء أو أقضى القضاء كما عرف في عهده نظرا لقوته في القضاء، الإمام الماوردي القاضي أبو الحسن علي بن حبيب، وقد احتج عليه في عصره عندما لقب بأقضى القضاء، لأن بعض العلماء كانوا يرون كراهة التسمي بهذا الاسم لأنه يشبه ملك الملوك أو كما فسر في الحديث شاهنشاه. ومعاصره القاضي أبو الطيب الطبري. طبعا الماوردي معروف، أنا لم أذكر كتبهم، مثلا أبو محمد الجويني له كتاب أبصرة، والفوراني له كتاب الإبانة، والقاضي حسين له التعليقة، والشيخ أبو علي السنجي الآن لا يحضرني. إمام الحرمين طبعا معروف صاحب نهاية المطلب اللي طبع أخيرا بتحقيق الشيخ عبد العظيم الديب، اللي أنتم حضرتوا له، هنيئا لكم بحضوركم لمحاضرته. الشيخ أبو حامد الإسفرائيني طبعا له أيضا تأليف، ومن أشهر تأليفه تعليقته على المزني. هؤلاء كلهم يدندنون حول مختصر المزني، ولذلك الماوردي الحاوي الكبير حول المزني، القاضي أبو الطيب الطبري له شرح كبير تعليق كبرى على المزني، وسمعت إن الآن في التحقيق أو في هذا القبيل، لأن مخطوطته تزيد على أكثر من 10 مجلدات. أيضا توفي في عام 450 هجري القاضي أبو علي البندنيجي المحاملي أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي المتوفى 415، وهو له عدة كتب، اللباب والمقنع إلى غيره. سليم الرازي أو سليم الرازي أبو الفتح المتوفى 447، وصاحب كتاب الإشارة في الفقه الشافعي، ولم يطبع هذا الكتاب. الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وهو الذي يعرف في الفقه الشافعي بالشيخ، عندما يقال كلمة الشيخ وبه قال الشيخ نعرف أنه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. وهناك يعني من يمثله في الكنية أبو إسحاق كذلك، لكن يعرف بالأستاذ، وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. كذلك القاضي أبو علي الفارقي وابن أبي عصرون المتوفى 585 هجرية، وابن أبي عصرون صاحب كتاب الانتصار، وأيضا الكتاب مخطوط ومخطوطته موجودة. ثم جاء هناك من جمع بين الطريقتين، ولو لاحظتم الذين جمعوا بين الطريقتين ليس كلهم يعني خراسانيون ولا كلهم عراقيون، منهم عراقيون ومنهم خراسانيون. من الخراسانيين الذين جمعوا بين الطريقتين أبو علي السنجي، وإليه يرجع الفضل الأول في الجمع بين الطريقتين. ثم أبو عبد الله الحليمي صاحب المنهاج في شعب الإيمان، ثم المتولي عبد الرحمن المتولي صاحب تتمة الإبانة، لأن الإبانة غير كاملة فهو أكمله وسماه تتمة الإبانة. الرابع الحافظ، لا لكن موجودة مخطوطتها. الآن هناك في حركة في نشر الكتب الشافعية، هضموا فترة طويلة. طيب، لكن الآن لو ننظر إلى في أغلب الجامعات الطلبة يعيشون على تراث الشافعية، كل شوية يأخذون دكتوراه وماجستير كل على، لأن ما شاء الله ذكرت لكم في المحاضرة السابقة المذهب مخدوم، مذهب الشافعية خدم، ولذلك وأيضا كذلك المؤلفات فيها مؤلفات كبيرة وضخمة. بعد الحافظ البيهقي، والحافظ البيهقي كما نعرف أن كثير من العلماء يقولون ما من شافعي يعني الشافعي المذهب إلا وللشافعي في عنقه منة، إلا البيهقي فإن للبيهقي في عنق الشافعي منة، لأنه جمع نصوص الإمام الشافعي وكذلك خرج هذه النصوص وألف كتب في تخريج أدلة الشافعي، ومنها كتابه القيم تخريج أحاديث الأم الذي نحن نتمنى أن نراه. طبعا هو صاحب معرفة السنن والآثار وصاحب السنن الكبرى، معرفة السنن والآثار في أقوال الإمام الشافعي. بعد ذلك الكي الهراسي والشيخ حجة الإسلام أبو حامد الغزالي الذي ألف في المذهب البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة، وطبع من كتبه الوسيط والخلاصة والوجيز، وبقي أن نرى البسيط. والبسيط كتاب كبير وضخم، موجود أجزاء مفرقة منها، وكأني أتذكر في أيام لما كنا ندرس أن في أحد الطلبة في الأزهر قديما سجل في جزء منه، ولذلك يقولون هذب المذهب حبر أحسن الله خلاصه ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. والخلاصة طبع أخيرا، لعلكم في المعرض الماضي كان عرض. العراق من العراقيين الذين جمعوا بين الطريقتين. الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب والتنبيه، وللتنبيه والمهذب منزلة كبيرة في الفقه الشافعي، وأنتم تعرفون أن أغلب الكتب بعد ذلك بعد الشيخ أبو إسحاق جاءت تأليفا على كتابه، والحمد لله التنبيه مطبوع والمهذب مطبوع، والإمام النووي ألف على المهذب سماه المجموع، ولم يستطع أو لم تمهله المنية في إكمال هذا الكتاب. وكثير من العلماء كانوا يقولون لو أن الإمام النووي رحمه الله ترك كل التأليف وأكمل المجموع لنفع كثيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل في كتب الإمام النووي البركة، ولذلك الآن أنتم تجدون لا أظن أن بيتا من بيوت المسلمين يخلو من كتاب رياض الصالحين والأذكار. رياض الصالحين هو الأكثر. ثم هناك كثيرين الذين ألفوا حول التنبيه، ومنهم الإمام النووي تصحيح التنبيه وإلى غير ذلك، يعني كثير من التعليقات. ثم يأتي كذلك من الذين جمعوا بين طريقتين ابن الصباغ صاحب الشامل، والشامل أيضا لم يطبع إلا أجزاء مفرقة منه، كتاب القسامة أو كتاب القضاء فقط. الروياني العلامة الكبير صاحب البحر ووالده كذلك، وبحر المذهب أظني رأيته هنا. نعم، هذا الإمام الروياني مما يحكى عنه يقول لو أن كتب الإمام الشافعي احترقت لأمليتها من حفظي. يعني هو نسخة أخرى مخطوطة من الكتب. أنتوا لما الواحد يبحث عن كتب المخطوطة يبحث عن عدة نسخ، هو يعني هذا ادعاء ليس سهلا، ويدعيه في محفل من العلماء الكبار الشافعيين، فيقول له أن كتب الشافعية جميعا احترقت لأمليتها من حفظي. وليته نسخ هذه النسخ، لأن في كتب الإمام الشافعي حتى الآن لم نره، الإملاء والحجة على المذهب القديم. بعد ذلك يأتي القفال الشاشي وكتابه حلية العلماء أيضا مطبوع. نعم، فتاوى القفال لم يطبع حتى الآن، لا موجود لكن لم يطبع مخطوط. كتب الفتاوى كثيرة موجودة، فتاوى البغوي موجود ولم يطبع، فتاوى القاضي حسين بعدة روايات موجودة ولم يطبع، فتاوى الغزالي أخيرا طبع، هذا الذي النووي مختصر. نأتي إلى مجموعة من الملاحظات حتى ندخل في الموضوع. أولا نريد أن نعرف أن هذه النسبة عراقي أو خراساني، طبعا ليس لها لا علاقة لا بالعرق ولا بالميلاد، وإنما هذه النسبة تأتي من قبل الشيوخ والتلقي، لأنكم أنتم ترون أن أبو إسحاق شيرازي ولكن محسوب على الطريقة العراقية، فإذا قد يكون هذا الصاحب خراساني الأصل والعرق والمولد، لكنه عاش في العراق وسمع الشيوخ العراق، والدليل عليه الشيخ رأس الطريقة العراقية نفسه الشيخ أبو حامد الإسفرايني، هو من إسفرايين وتعلم في إسرائيل ثم نبغ ثم ذهب إلى بغداد وتوفقها على شيوخ العراقيين وتخرج بهم، ونقل عنه أنه كان بلغ منصب الإفتاء وعمره 17 سنة، يعني أجازوا له بالإفتاء، يعني هذا يدل على نبوغ. كذلك مثلا شيخه أبو حامد الإسفرايني الداركي كذلك هو أصفهاني، وبعد ذلك انتقل إلى نيسابور، ثم بعد ذلك وتفق على الشيخ أبي إسحاق المروزي، ثم انتقل إلى أن أصبح شيخ للطريقة العراقيين. هناك مصطلح آخر قد ارد في بعض الكتب، نجد أنه يستخدمون أحيانا على طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين، وأحيانا يستخدمون طريقة العراقيين وطريقة المراوزة، يسمون كذلك بالمراوزة. فتارة يقولون أو يقال أصحابنا الخراسانيون، وتارة يقولون أصحابنا المراوزة، وكلا التعبيرين يدلان على معبر واحد، كما يقول ابن الملقن. وسبب ذلك لو لاحظتم أن شيخ الطريقة مروزي، اللي هو القفال الصغير المروزي، وشيخه أبو حامد المروزي، والشيخ الذي يرجع إليه الجميع أبو إسحاق المروزي، من ثلاثة من المراوزة في المجتمع. والغريب أن مرو، وإن كان يعني لا يقصد بالمراوزة إن فقط علماء مرو فقط، يعني هناك تعبير أوسع من ذلك، يعني لا يطلق به إيش كما يقال خراسان بحدودها الجغرافية، لكن من باب الإطلاق البعض على الكل. فلأن شيوخ الطريقة مراوزة يقال يستخدم أصحابنا المروزين. والغريب أن أهل مرو كثير منهم نبغوا في العلم، لذلك تجد كثير من المؤلفات كله في الآخر، تجد في الآخر المروزي 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 في الحديث وفي الفقه وفي الفقه الشافعي وفي الفقه الحنفي وفي العلل إلى غير ذلك. هنا وأحيانا يقال مرو مروزي نسبة إلى مرو، وهناك المرو الروذي نسبة إلى مرو الروذ مدينة أخرى أيضا. طبعا خراسان كما يقول ابن الملقن يشمل أصبهان وجرجان وسمرقند ونسف وهراء ومرو وبخارى وشيراز والري وطوس وهمدان ودامغان وسماوة وساوة وتبريز وبيهق واستراباد وغير ذلك من المدن الداخلة في أقاليم ما وراء النهر، وخوارزم وغزنة إلى بلاد الهند، وجميع ما وراء النهر إلى أطراف الصين. كل هذه اللي يعبرون عنه بماذا؟ بالخراسان، لكن هي في الواقع ليس بخراسان جغرافيا. كذلك مما ينبغي التنبه أيضا، بعض العلماء ذكروا لفتة أن كل نيسابوري خراساني، يعني نيسابور جزء من خراسان، لكن ليس كل خراساني نيسابوري، يعني خراسان كما ذكرنا إذا وصل إلى قريب الصين ولا الهند هذا مسافات بعيدة. طيب، لكن إذا ليسوا كالعراقيين مع بغداد، هناك جمع من خراسان لم يدخلوا نيسابور، لكن يقولون ان ما في عراقي الا ودخل بغداد، وخاصة لان كانت دار الخلافة والى غير ذلك ومهد العلم. احيانا مصطلح العراقيين نحن نجده في الكتب، لكن ليس دائما يدل على الطريقة العراقية في المذهب الشافعي، ولذلك ينبغي التنبه. إذا أطلق الطريق العراقي قال أصحابنا العراقيين في مقابل الخراسانيين، نعم هذه المقصود بها الطريقة العراقية في المذهب الشافعي أو الأصحاب من أهل العراق، لكن أحيانا يطلق مصطلح العراقيين ويراد به السادة الأحناف رحمهم الله تعالى. ومن ذلك ودليل ذلك كتاب الإمام الشافعي اختلاف العراقيين ابن أبي ليلى والإمام أبو حنيفة رحمهم الله تعالى، الإمام الشافعي له كتاب اختلاف العراقيين، هل يقصد الطريقة العراقية؟ لا، يقصد العراقيين الذي يقابل المذهب. ولذلك إذا أطلقت العراقيون في مقابل المذهب، في مقابل الشافعية، فإنهم يقصدون به مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. ولذلك يعني كثير ما تقرؤون في الكتب فقه أهل العراق، لما يقولون فقه أهل العراق مقصود به فقه الحنفية. يلفت النظر أن المصريين لم يكن لهم طريقة خاصة بهم، وهذا ما طرحته في أول المحاضرة، مع أن المذهب مصري اكتمل بناؤه وبلغ أشده بمصر، لماذا لم نجد طريقة المصريين بجوار طريقة العراقيين والخراسانيين؟ أولا، أول ما نستكشف أن التلامذة الإمام الشافعي رضي الله عنه الذين كانوا يجلسون إليه ويتلقون عنه لم يكونوا جميعا مصريين، والذين سمعوه وأخذوا عنه المصريين أيضا لم يبقوا في مصر، خرجوا من مصر، ارتحلوا لطلب العلم أماكن أخرى أو لنقل العلم. والذين حملوا المذهب الشافعي من غير المصريين كانوا أضعاف أضعاف المصريين. والدليل على ذلك ما ينقله الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات عن محمد ابن أحمد ابن سفيان الطرائقي البغدادي أنه كان يقول: سمعت الربيع بن سليمان يوما، الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي في مصر، وقد حط على باب داره 900 راحلة في سماع كتب الشافعي رضي الله عنه. 900 راحلة، وهذا أصحاب الرواحل أغلبهم من غير أهل مصر. ويمكن الإجابة بأخصر من هذا، أنتم تعرفون أن الفاطمية استولوا على مصر ودخلوا مصر سنة 358 هجرية، واستقروا بها وبناء عليه، وهم نشروا المذهب الشيعي فقضوا على المذهب الشافعي. وأنتم تنظرون هذه الواقعة سابقة على حدوث الطريقتين العراقية والخراسانية. ما المقصود بالطرق؟ الطرق قلنا أنه هذا أن هذا المصطلح تطلق على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. والطريقتان إحداهما طريقة أهل العراق في القرن الرابع والخامس الهجري برئاسة الشيخ أبو حامد الإسفرايني، والثانية طريقة أهل خراسان بزعامة القفال المروزي رحمه الله. وأول من جمع هاتين الطريقتين الشيخ أبو علي السنجي تلميذ القفال الشاشي الكبير. ولذلك وكذلك أهل التراجم أو كتب التراجم أطبقت على أن تطلق على القفال الصغير المروزي أنه رأس طريقة أصحاب الخراسانيين، والشيخ أبو حامد رأس طريقة العراقيين، والشيخ أبو علي السنجي مرة أخرى أنه هو أول من جمع بين طريقتين. وكلهم يتفقون أن عند الشيخ أبو إسحاق المروزي في الأعلى يلتقي أو تلتقي الطريقتين. الإمام النووي يذكر مفاضلة بين الطريقتين فيقول: واعلم، يعني طريقتين يشبه ما نعرفه في علم الحديث، لأن أنتم تعرفون أن العلوم في الإسلام كانت تؤخذ بالتلقي والرواية، فالذين أخذوا على طريقة من مشايخ العراق في العراق عرفوا بطريقة العراقي هو طريقة الخراسانية. طيب، وقد يتفق يعني في أغلب الأحوال يتفق. طيب، الإمام النووي يقول: واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدم أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا. كأني به أشبههم بطريقة أهل الحديث الذين يحرصون على الرواية وعدم التوسع فيه. والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا. كأنهم يشبهون بطريقة أهل الرأي كذلك، يعني فيه نوع من التشبيه، قد لا تصح التشبيه تماما. والعلماء يعني قليلو الذكر لتفاصيل هاتين الطريقتين، أو لعلهم ذكروه ولم نقف عليها يعني في كتب مخطوطة، لأن هناك كتب كثيرة مخطوطة. لكننا نريد أن نعرف معلومتين. المعلومة الأولى أن مدار كتب أصحاب المذهب العراقيين على تعليق الشيخ أبو حامد الإسفرايني، وهو يقع كما يذكره أهل التراجم في نحو 50 مجلد، جمع فيه من النفائس ما لم يشاركه في مجموعه غيره، والذين تتلمذوا له هم أعلام هذا المذهب، فممن تفقه عليه الإمام الماوردي صاحب الحاوي الكبير، والقاضي أبو الطيب الطبري صاحب التعليق المشهور على المزني، وسليم الرازي صاحب المجرد وصاحب الإشارة، وأبو الحسن المحاملي صاحب المجموع، وأبو علي البندنيجي صاحب الذخيرة، وغير هؤلاء. فإذا قيل في المذهب كتب العراقيين يقصدون بهذه الكتب. الخراسانيون كما قلت يطلق عليهم الخراسانيون، يطلق عليهم المراوزة. طيب، كتبهم مثل ماذا؟ النهاية لإمام الحرمين محسوبة من كتب الخراسانيين، الوسيط للغزالي محسوب من كتب الغزاليين الكتب الخراسانيين، التعليق للقاضي حسين، التعليق للقاضي حسين طبع جزئين منه من قديم لكن بتحقيق سقيم، العبانة للفوراني من كتب طريقة الخراسانيين، التتمة للمتولي من كتب طريقة الخراسانيين، التهذيب للإمام البغوي من كتب طريقة الخراسانيين، العدة لأبي المكارم الروياني، وبحر المذهب لأبي المحاسن الروياني أيضا من كتب طريقة الخراسانيين. لو عدنا إلى كتب العراقيين نضيف عليهم المجموع واللباب والمقنع للمحاملي، الذخيرة ذكرناها، المعتمد لأبي نصر البندنيجي أيضا موجود مخطوط، المهذب والتنبيه للشيخ أبو إسحاق الشيرازي، الشامل لابن الصباغ، التهذيب لنصر الشيخ نصر المقدسي، الحلية للشاشي، والعدة للحسين بن علي الطبري. وهناك منهم يعني مجموعة منهم ينقلون الطريقتين وبعدين جمعوه، ومنهم الشيخ إمام الحرمين في النهاية، مع أن الكتاب محسوب على طريقة الخراسانيين. ولذلك لو قرأتم في أول المجموع الإمام النووي كتب يعني إلى 9 أجزاء تقريبا من المجموع، ثم جاء الإمام السبكي و أكمل المجموع مجلدين، ثم بعد ذلك توقف وأكمله الشيخ محمد نجيب المطيعي، لكن للأسف يعني شتان بينهما، لأن هناك المصادر أولا غير، والمصادر كانت موجودة، لا شك أنه بذل جهدا، لكن ليست هناك. إذا كان العلماء لا يقارنون بين عمل السبكي وعمل النووي، من هنا نقيس أنه لا يمكن مقارنة عمل الشيخ المطيعي رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا على هذا العمل مع عمل السبكي والعمل النووي، ولا سيما أنه أحيانا ينقل حتى من نيل الأوطار. نيل الأوطار ليس من كتب الشافعية. طيب، ها؟ لا، محمد نجيب، محمد بخيت هذاك الإمام الأكبر والشيخ في الأزهر، لا هذاك آخر، لا ليس هو، هذا محمد نجيب المطيعي، وتوفي قبل عدة سنوات. إيه، شيخ محمد بخيت، إيه، في الخمسينات، صاحب القرى في صلاة الجمعة في القرى، هذاك الشيخ محمد بخيت. طيب، ماذا كنت أقول؟ نسيت. أي لا يقبل، لا، سببه هذه، أن الإمام السبكي في مقدمة تكملته للمجموع سرد مصادره، قال أنا أنقل الآن من الآن هذه المسائل المذهب من كتابي كذا وكذا وكذا، وعد مصادر كثيرة ودل ذلك على أنه اطلع عليها جميعا. ولذلك مثلا حتى في كتب الأسنوي لما يذكر كتاب يقول وقد اطلعت عليه، وأحيانا في بعض الكتب يقول وهو نادر الوجود أو عزيز الوجود، يعني حتى في عهده هو عزيز الوجود، فكيف بعهدنا نحن. فمن ضمن لما يذكر كتب أصحابنا العراقيين وكتب أصحابنا الخراسانيين، وهناك لو رجعتم إلى مقدمة تكملتي كثير من المصادر في الطريقة العراقية وكثير من المصادر في الطريقة الخراسانية. حقيقة الشيخ عبد العظيم الديم حفظه الله وأمد في عمره، ولا سيما أنه عايش إمام الحرمين قرب من 30 سنة، هذه الممارسة الطويلة مع شخص واحد والسبر في أغوار كتابه، والكتاب لا شك كما قلت أنه هو مع أنه محسوب على الخراسانيين، لأن حتى النهاية يذكره السبكي ضمن كتب الخراسانيين، لكن أيضا هو فيه جمع بين الطريقتين. يقول أن مسألة الطريقتين أهون بكثير من اسمها، لأن الاسم يعني فيها تخويف. قال السبب الأول أن العلم عندنا يؤخذ بالتلقي عن الشيوخ وينقل بالرواية والإجازة، فلما انتشر المذهب وحمله تلامذة الإمام الشافعي بعد وفاته إلى العراق وما حولها وإلى خراسان وما وراءها وأخذ عنهم تلاميذهم، فمع تباعد الديار وتنائي المجامع والمجالس ومرور الأزمان ظهر أن ما يحكيه الخراسانيون في مجالس علمهم وحلقات دروسهم ويدونونه في مصنفاتهم يختلف عما يحكيه العراقيون في بعض المسائل. ولاحظوا أن للبيئات تأثيرا في المسائل، يعني أحيانا قد يكون في محيط العراق مع ضيق المساحة قد تكون الوقائع محدودة، لكن خراسان بهذا التقسيم الذي سمعناه واسعة وبيئات مختلفة، فالقضايا دائما متجددة ومتشعبة ومختلفة. والآن ولذلك الآن ما نعانيه نحن في فقهنا الآن قضايا مستجدة متسارعة، والتطور الفقهي للأسف لا يواكب هذا التطور في يعني احنا نأتي ونناقش المسائل بعد الوقوع بسنة، هذه مشكلة، ونحن معذورون لأن ما تعلمنا مثلا. طيب، كذلك نستطيع أن نقول إن هذا الأمر على وجود الطريقتين لم يدم طويلا، لأن الذين درسوا على يد الشيوخ القفال وكذا بعدهم بفترة بسيطة جاء الشيخ أبو علي السنجي الذي جمع بين طريقتين. وبعد ذلك فلما جاء الإمام الرافعي في القرن السابع، لأنه توفي 623، والإمام النووي كذلك، لم يعد أحد يذكر قضية طريقة العراقي والخراساني، وإنما يرجعون كلهم إلى كتب الإمام الرافعي والنووي. طيب، المرحلة الثالثة مرحلة تحرير المذهب. أنا قبل أن أنتقل إلى مرحلة تحرير المذهب، إذا سمحتم لي أريد أن أدخل في بعض المصطلحات مع بعض الأمثلة حتى تتبين ما المقصود بالطريق هنا. ولاحظوا أن في بعض الكتب قد لا تجدون أو لا تستطيعون أن تميزوا بين أن هذه طريقة عراقية ولا طريقة خراسانية على إحدى مثلا وأصح الطريقين. والطريق الثاني طيب لمن؟ أيهما خراسانية أيهما عراقية؟ تجدونها أحيانا بالنسبة إلى قائله، لما يقولون وبه قال مثلا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وبه قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني، وبه قال القفال المروزي. من هذا الباب أنا أعرف أن هذه على الطريقة الخراسانية أو على الطريقة العراقية. لو تذكرون في المحاضرة السابقة ذكرت بعض المصطلحات، الآن أختصر بعض المصطلحات التي تأتي مع الطرق، وأستخدم مصطلحات الإمام الرافعي لأنه يستخدم نفس المصطلحات مع الطرق ومع الأوجه ومع الأقوال. فمثلا مصطلح الأصح، الأصح عند الرافعي والمتقدمين قبل الإمام النووي هو الرأي الراجح، أي ما هو أكثر صحة من غيره، سواء كان هذا الرأي قولا أو للإمام الشافعي أو وجها من وجوه الأصحاب أو طريقا من الطرق. أنا أبغي أذكر مثال. الإمام الرافعي يذكر في المحرر يقول وأصح الطريقين، هذه عبارة المحرر، أنه لا يخرج المشترى قبل القبض على القولين بل يقطع بوجوب الزكاة فيه. يعني إذا أنت اشتريت مالا أو بعت مالا بالأصح، بعت مالا ولكنه لم يقبضه المشتري وكنت تملك النصاب، هل تخرج الزكاة ولا ما تخرج الزكاة؟ لو نظرتم إلى البائع، البائع كان مالكا ولا يزال المال في حوزته لأنه لم يقبض المشتري، لكن هل يستطيع أن يتصرف في هذا المال؟ لا يستطيع أن يتصرف. طيب، وأحيانا قد يحتمل أن المشتري يرجع في بيعه، يرد المبيع لعيب ما، هل يخرج الزكاة أو لا؟ الإمام الرافعي هنا يقول وأصح الطريقين أنه لا يخرج المشترى قبل القبض على القولين، إن قول دعم أو كذا، لا، بل يقطع بوجوب الزكاة فيه. هذا هو رجح هذا الطريق. بينما لما ننظر إلى الخلاف في المسألة، هذا ترجيح الإمام الرافعي، المسألة على ثلاثة طرق. أحدهما أو أصح الطرق الثلاثة، أصح الطرق الثلاثة، الطرق معناها إيش؟ حكاية المذهب. أصح الطرق الثلاثة يقول المسألة على قولين، قول أنه لا زكاة في هذه الأموال لتعطل نمائها أو فائدتها عليه، لأنه ما يستطيع أن ينمي هذا المال ولا يستطيع أن يستفيد من هذا المال لأنه لا يستطيع أن يتصرف فيه. وأنتم تعرفون أن لوجوب الزكاة في المال لابد أن يكون المال ناميا. طيب، وأصح القولين بناء على هذا الطريق، أن هذا الطريق ذكر أن في المسألة قولين، قول أنه لا زكاة، وقول وهو الأصح وجوب الزكاة لملك النصاب، لأنه ملك النصاب أصلا ولم يخرج عن ملكه حتى الآن، وحولان الحول.
وقد حال عليه الحول. الطريق الثاني قالوا تجب الزكاة فيها قولا واحدا، الذين نقلوا الطريق الثاني قالوا ما فيها خلاف أصلا، إذن لم يذكروا قولين. الطريق الثالث فيها تفصيل، يقول لا نفرق بين أن يعود إليه بفوائده فتجب الزكاة، أو لا يعود بفوائده فلا زكاة. لأن أنتم تعرفون إذا كان مثلا ماشية، نتاج الماشية لمن؟ للمالك ولا للمشتري؟ بعد البيع للمشتري. طيب فإذا رد ورد مع الزوائد ولا ما رد مع الزوائد؟ إذا رد مع الزوائد إذا فيها الزكاة، إذا لم يرد ليس فيها الزكاة. واضحة؟ هذا التفصيل في الطريق. كذلك من المصطلحات الصحيح، علم المصطلحات علم مهم لا تستهينوا بها، لأن بلاؤنا في عدم معرفة الفقه في عدم معرفة المصطلحات، ولذلك يأتي الخلط في نسبة الأقوال إلى أصحابها. الصحيح، هناك قلنا الأصح دائما مقابله صحيح والصحيح مقابله ضعيف، لكن الصحيح عند الإمام الرافعي كان يستخدمه مع الأقوال ومع الأوجه ومع الطرق، ويكون دائما مقابله رأيا ضعيفا أو أحيانا يكون رأيا فاسدا. ذكر مثلا الإمام الرافعي ولو اشترى شيئا بمئة شخص وأحال المشتري البائع بالثمن، يعني أحاله على غيره، يعني غير يسدد هذا المبلغ، ثم وجد بالمبيع عيبا المشتري فرده، البيع بطل صح؟ طب الحوالة؟ لاحظت فيها شيئين الآن، فيها بيع والبيع انتهى، وفي حوالة، أحال المشتري البائع على غيره. طيب بطلت الحوالة في أظهر القولين، إذن القول المقابل لم تبطل الحوالة، لأن الحوالة اعتياض يعني عوض، وذكروا قياسهم كما لو استبدل من الثمن ثوبا، بدل ما يدفع الثمن أخذ ثوب ثم رد المبيع بالعيب، فإنه لا يبطل الاستبدال، هذا الثوب مقابل كذا، والثوب الشخص لبسه واستهلكه إلى غير ذلك، كيف يرد الثوب؟ واضحة؟ طيب هذا ليس الكلام حتى الآن، ليس في الطرق حتى الآن، في القول الآن الذي يأتي. ولو أحال البائع رجلا على المشتري ثم اتفق الرد فالصحيح أنها لا تبطل. هنا الصحيح في الطرق، الآن العكس، البائع أحال شخصا آخر، قد يكون هذا البائع مدين لشخص آخر وأحال هذا الدائن على المشتري، قال روح خذ مثلا، اذهب وخذ فلوسك أو دراهمك من فلان. طيب الآن من الأصحاب من طرد القولين في إحالة المشتري البائع للبائع، قال نفس القولين اللي تكرر في إحالة المشتري للبائع يتكرر هنا، هذا الطريق. وهناك كانت في الطريق كم قول؟ قولين، قول ببطلان الحوالة وهو الأظهر، وقول بعدم البطلان. طريق ثان قالوا لا، القطع بالبطلان، ما فيها خلاف في المسألة، قولا واحدا. الطريق الثالث عكس الطريق الثاني، القول بعدم البطلان قولا واحدا، ان الحوالة عملية مستقلة تماما. واضح الآن؟ يعني وضحت الطرق، انا ابغى اوصل لكم المعلومه، ما ادري هل استطعت ان اوصل ولا لا. المقصود بالطرق، طرق حكايه المذهب، هل المذهب على قول واحد أم على قولين أم على وجه أم على وجهين أم على في المسألة في تفصيل ولا ما في تفصيل أو خلاف إلى غير ذلك. نعم إيه. يأتي أحيانا في المذهب الواحد الخلاف، لكن لا يستخدم كثيرا يعني، لكن يذكر الخلاف في الطريق، لكن نعم يجب. لكن احنا لما نذكر طريقين عادة نقصد بها الطرفين. طيب مثلا مستخدم الأظهر، قال وأظهر الطريقين أن تملك الشفيع الشخص الذي لم يره على الخلاف في شراء الغائب. طيب هناك في شراء الغائب في خلاف، إن منعناه لم يتملكه قبل الرؤية لأنه لابد أن يرى، وإن صححنا له التملك شراء الغائب. الثاني قال المنع، الطريق الثاني المنع بكل حال، لأن البيعة بالتراضي فثبت الخيار فيه، وهو هنا الشفيع يأخذ من غير الشفيع. تعرفون الشفيع؟ الشفيع اللي يأخذ المال بحق الشفعة، هذا يأخذه برضا المشتري ولا بغير رضا المشتري؟ بغير رضا المشتري. المشتري لا يرضى وقد لا يرضى البائع، لكن له حق، لأني أنا شريكك في أرض، لأن عند الشافعية ليست هناك شفعة جوار، عند السادة الحنفية في شفعة جوار، لكن عند الشافعية شفعة شركة. طيب فأنا وأنت شركاء في أرض، أنت جيت وتريد أن تبيع نصيبك من الأرض، كأنك تدخل علي شريكا، وأنا لا أريد هذا الشريك الثالث، أنت قد ترضى أنا لا أرضى، فإذا أنا أجبرك على البيع لي وعدم البيع. طيب الظاهر مثلا، مصطلح الظاهر، يقول الإمام الرافعي في المحرر وإن مات يعني المقاتل الغازي في الجهاد في أثناء القتال فالظاهر سقوط حقه. سقوط حقه في إيش؟ في الغنائم. نحن نتكلم الآن عن موضوع الغنائم. لماذا؟ قالوا لأن الاعتبار بآخر القتال، لأن متى يسمى إن إحنا انتصرنا؟ عندما ينتهي القتال نعرف أننا انتصرنا أو هزمنا. فعند معرفة الظفر لم يكن الشخص موجودا، لم يكن حيا، وهذا عليه نص الشافعي الإمام. الطريق الثاني قالوا لا، المسألة على قولين. طيب وجه المنع ظهر، عرفنا وجه المنع أنه لابد الاعتبار لآخر القتال وهو لم يشهد آخر القتال. طيب وجه الاستحقاق، قالوا لأنه شاهد هذه الواقعة وشارك هذه الواقعة وله نصيب في جزء من هذه الغنائم، لأنه هو سبب من أسباب النصر كذلك. حتى لا أطيل في المصطلحات لأن أنا ذكرت عدة مصطلحات، الحين أظن اتضح. طيب نرجع إلى مرحلة تحرير المذهب بعد الطريقتين. الذين حملوا فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه من تلاميذه لم يكونوا مجرد نقلة، يعني كلهم أعلام، ولذلك ورد عن الإمام الشافعي أنه كان ينهاهم عن تقليده، وحمله العلماء على أنه يمنع المجتهدين من أصحابه أن لا يقلدوه، لأن واجبهم أن يجتهدوا كما اجتهد هو. ولذلك يأتي مثلا الشيخ أبو علي السنجي، يعني لأن هؤلاء المجتهدين كبار، لكنهم يقولون مثلا اتبعنا الشافعي دون غيره، هذا وجهة نظره وأنا أميل إليه، لكن قد نتهم بالتعصب بلاش نذكر. اتبعنا الشافعي دون غيره لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أن قلدناه. إذن عرضنا، يعني لأنهم عرضوا أقواله معناه على منهاج الترجيح، فوجدوه في وجهة نظرهم من خلال القواعد المذهب ومن خلال الأدلة إلى غير ذلك راجحا. ولذلك يقول الإمام النووي: نحمد الله أننا على مذهب كلما بحثنا عن دليل لمسألة وجدنا أن الدليل يوافق إمامنا. طبعا هذه كلام كبير لكن ذكروه ولست أنا الذي ذكرته. من هؤلاء المنتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي مثلا المحمدون الأربعة، المحمدون في المذهب الشافعي هم أربعة: محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن إبراهيم بن المنذر. وهؤلاء لهم وهم أعلام، كلهم أعلام، أعلام كبار، وأحيانا بعضهم عرفوا بأن كان لهم مذهب، مثل ابن جرير الطبري عرف بأنه كان له مذهب الجريرية. طيب منهم محمد بن جرير الطبري، محمد بن نصر المروزي، محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، ومحمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الإجماع والأوسط والإشراف، ومحمد بن نصر المروزي معروف صاحب قيام الليل وتعظيم قدر الصلاة، طيب وصاحب كتاب الاختلاف كذلك، اختلاف الفقهاء، ومحمد بن جرير الطبري معروف عنده أيضا اختلاف الفقهاء، وكذلك صاحب التفسير المشهور. ومن أصحاب الإمام الشافعي من استقل فعلا بمذهب، مثل الإمام أحمد بن حنبل استقل بمذهب وعرف به. ومنهم من كان يخرج على أصول الإمام الشافعي ونصوصه حينا وينفرد برأيه ومذهبه حينا آخر، مثل المزني، المزني صاحب مختصر المزني الذي قلنا أن مدار المذهب عليه، كل بعد كل هذه الكبار ألفوا كل كتبهم على شرح، على شرح على مختصر المزني. لكن مع ذلك له آراء خارجة عن المذهب، ولذلك مثل هذه الآراء لا يؤخذ على أنه مذهب الشافعي. يقول إمام الحرمين: إن كان لتخريج مخرج التحاق بالمذهب فأولاها تخريج المزني، يعني أعلى التخريجات تخريج المزني، لعلو منصبه في الفقه وتلقيه أصول الشافعي من فلق فيه، يعني من فمه مباشرة، وإذا تفرد برأي فهو صاحب مذهب، إذن لا ينسب إلى المذهب الشافعي. طيب، انتشر المذهب الشافعي ولا سيما في داري العلم خراسان والعراق، فكان له أنصاره وأتباعه في العراق وفي بلاد الحجاز واليمن وفارس وخراسان وما وراء النهر، ونصره نظام الملك، مكن له في أثناء دولة السلاجقة، وأنتم تعرفون أن دولة السلاجقة كانت دولة واسعة، وبنى لعلمائه وشيوخ المدارس النظامية ببغداد. انظروا هذا الشخص كم بقي أثره، هذا وزير رئيس وزراء، مثل رئيس وزراء بنى هذه المدارس النظامية، اشتهر باسمه المدارس النظامية نسبة إليه، كما أن المدرسة الصولتية مثلا في مكة نسبة إلى صولة النساء، امرأة بنت وخرجت أجيالا من العلماء. هذه المدارس النظامية أعلام المذهب تخرجوا من المدارس النظامية، ومنهم على رأسهم الإمام النووي. طيب، لاحظوا كذلك المدارس النظامية في بغداد وفي نيسابور وأغلب مدن الدولة وفي الشام. طيب، هذه الموجة الكبيرة أو التوسع الكبير والانتشار الواسع لا شك أن هذه التخريجات والآراء تتأثر بالبيئة هنا وهناك، وأحيانا بعضهم يميل إلى شخص وبعضهم لا يميل، ولذلك قد تجدون بعض الجفوة من إمام الحرمين تجاه الفوراني صاحب الإبانة. الإبانة مع أن كلاهما من كبار العلماء، والفوراني من كبار العلماء وفي مقام والد إمام الحرمين، الفوراني كان في بلده وكان إماما، فلما توفي والد إمام الحرمين الشيخ أبو محمد الجويني جاء وظن أن هؤلاء سيفرحون به ويعينونه في موضع حلقة الشيخ أبو محمد الجويني، فلما جاء، وهذه من يقولون مما يجري بين الأقران أحيانا لا ينقص من قدره، كما أنه حصل خلاف أيام بعد وفاة الشافعي من يجلس في مذهب في مجلس الشافعي، حتى ذكر أحد العلماء أني سمعت الإمام الشافعي أنه قال أحق الناس بمجلسي يعقوب البويطي. وصار خلاف يعني، لأن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم مع أنه والده من كبار المالكية وهو كان شافعي فغضب من هذا المهم نرجع إلى ما نحن فيه. الفوراني وصل فوجد أن الناس قد قدموا إمام الحرمين مكان والده في المشيخة، فلم يبدي شيئا وأظهر أنه جاء للعزاء في الشيخ أبو محمد وجلس في حلقة ودرس طبعا، وإمام الحرمين حضر حلقة الفوراني وكان يخشى حلقته ويدرس عنده، لكن الفوراني كأنه يعني من هذا من ضعف بني آدم لم يكن يعير الإمام الحرمين اهتماما، مع أنه في حلقته وجالس كأنه تلميذه، ولذلك أثر ذلك عندما يأتي إمام الحرمين ويريد أن ينقل عنه لا يسميه أبدا. نهاية المطلب هذه كم مجلد؟ ما يزيد عن 20 مجلد، يعني 21 بالمقدمة. يقول بعض المصنفين ولما يريد أن ينسب إلى كتاب يقول بعض الكتب ولا يسميه أبدا. وهذا الذي يخبر هذا الشيخ عبد العظيم الديب الذي عايش إمام الحرمين في نهاية المطاف. إذن هذا الانتشار جعل مصنفات المذهب تزخر ببعض الآراء التي ليس من المذهب أو لا يتفق مع المذهب بصورة أو بأخرى، سواء أنه صورة بعيدة أو قريبة إلى غير ذلك، حتى جاء مفتتح القرن السابع الهجري أئمة المذهب عندما جاءوا في القرن السابع الهجري وجدوا أمامهم ثروة هائلة من الكتب. لاحظوا كل الكتب الكبار الضخام مؤلفة في قبل هذه الفترة، كل واحد على 20 و25 و30 مجلدات. طبعا في كتاب أكبر من هذا كله لو كان قد تم، الشيخ أحمد بيك الحسيني توفى 1332 هجرية، يعني في القرن الرابع عشر الهجري، صاحب دفع الخيالات اللي يذكر عن فيما يفتى به وكذا، والذي نقلنا عنه شيء من في بيان الطرق. هو يذكر، هو له كتاب في شرح الأم للإمام الشافعي اسمه مرشد الأنام لبر أم الإمام، يعني يرد البر، مرشد الأنام لبر أم الإمام، أم مش أم الإمام يعني والدته، لا أم الكتاب، أم الإمام، كتاب الأم للإمام. هذا المؤلف وصل في 24، لأنه مات ولم يكمل الكتاب، وصل بعد 24 مجلد إلى كتاب الحج. وأنتم تعرفون يعني أنتم بعد ربع العبادات ما خلص، والكتاب موجود 24 جزء في دار الكتب المصرية، لا مخطوط. له مقدمة من أجمل ما يمكن، المقدمة في مجلدين غير 24، مقدمة مرشد الأنام لبر أم الإمام اللي يذكر فيها المصطلحات، ويذكر فيه طبقات المذهب، ويذكر تراجم علماء المذهب إلى غير ذلك. لكن هذه يعني فائدة جانبية. نأتي إلى هؤلاء الكبار. أحمد بيك الحسيني، الآن أعطيك الاسم بالكامل، خليني بس أمر، إذا ما مرت. هو أحمد بيك صاحب دفع الخيالات مشهور يعني. نعم اي نعم 1914 اظن، علام احمد بيك الحسيني. البيك هذا لقب. طيب، لما جاء القرن السابع كما يقول امام الحرمين عن عهده، ان ما في مساله يعني استبعد أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص، ولا مندرجة تحت ضابط، يعني إذن المذهب نضج. فجاءه من هنا، وكان قدر الشيخين الإمام الرافعي اللي هو عبد الكريم بن محمد القزويني المتوفى سنة 623 هجرية، والإمام النووي يحيى بن شرف المتوفى سنة 676 هجرية، أن يصرف جهدهما ويستفرغ وسعهما في تنقيح المذهب وتحريره. والله سبحانه وتعالى بارك لهما في كتبهما. ومما يذكر يعني من هؤلاء أن الإمام الرافعي، شوفوا يعني الحرص على العلم، هذا حكاية جانبية. الإمام الرافعي عندما كان يؤلف العزيز اللي هو، وبعض العلماء يسميه فتح العزيز، شرح الوجيز، ومطبوع الكتاب ولو إن في طبعه سقم كبير، لكن أخذت رسائل الدكتوراه في جامعة أم القرى كلها. هذا الإمام أكثر ما يؤخذ عليه في هذا الكتاب نقولاته عن إمام الحرمين في النهاية. لماذا؟ قالوا لأنه لم يكن لديه نسخة من النهاية، وإنما كانت النهاية موجودة عند نسخة عند بعض أقارب إمام الحرمين، وكانوا يمنعون هذا الكتاب من الخروج من بيتهم، فيمسكون الكتاب من مسافة بعيدة، لكن مع ذلك يبذلون العلم، يمسكون من هنا، والإمام الرافعي جالس في مكانكم أنتم من خلال المسجد وينقل من هناك، يحرص على نقل هذه المعلومات. فقد يقع فيه نوع من الخطأ. شوفوا الحرص على العلم، ما قال طب خلاص بلاش هذا الكتاب، لا، يعرف أن هذا الكتاب أيضا أم من الأمهات. ولذلك الإمام النووي يذكر من كرامات الإمام الرافعي أنه في ليلة من هو جالس في مكان تحت شجرة، وانطفى السراج اللي عنده، نفذ الزيت اللي في السراج، فأنار الله له الشجر وجلس يكتب. والغريب أن الإمام النووي نفسه الذي نقل هذه الكرامة نقل عنه أنه احتاج إلى قضاء له أسبوع. في الحديث نعم موجودة في كرامات الصحابة. طيب نرجع إلى هنا، الإمام الرافعي في فتح العزيز في شرح الوجيز، هذا هو يعرف بالشرح الكبير، وعنده أيضا اختصر هذا الكتاب في شرح الصغير، شرح صغير لم يطبع بعد، موجودة المخطوطة كاملة في 8 مجلدات، والمحرر المختصر، وهذا الذي تشرفت بتحقيقه لكن لم يطبع بعد. طيب إن شاء الله تعالى كاملا سيطبع إن شاء الله. الثاني الإمام النووي في روضة، ولاحظوا بركة هذا الإمام النووي، فضله وعلمه لا ينكر، ومع ذلك كل مدار كتبه على كتب الإمام الرافعي، روضة الطالبين اختصار شرح الكبير، ومنهاج الطالبين في اختصار المحرر، والمجموع طبعا كذلك لو لاحظتم قد لا تجدون صفحة بدون ذكر الإمام الرافعي، هذه من بركة العلم وبركة الإخلاص للعلم. هؤلاء عنوا بتتبع كتب المتقدمين والنظر في الأقوال والأوجه والاجتهادات والاختيارات، مع وزن هذه الأدلة وتقديرها، هل يصلح أو لا يصلح، ينسب أو لا ينسب، لتحديد ما هو الراجح وما هو المذهب. ولذلك اصطلح العلماء بعدهما على تلقيبهما بشيخي المذهب، فما يقول شيخي مذهب الإمام الشافعي هم الرافعي والنووي. طيب، وصار القول المعتمد في المذهب الذي لا يمكن أن يخالفه أحد ما اتفق عليه الشيخان، مثل المتفق عليه في الحديث في الصحة، فإن اختلف قالوا لا النووي، إذا ظهر ترجيح للنووي خلاف الرافعي، لأن النووي متأخر واطلع على بعض الكتب وإلى غير ذلك، وله مجال في الحديث كذلك إلى غير ذلك، فرجحوا قوله، ثم إذا لم يجدوا خلافا للنووي فما جزم به الرافعي. ولذلك بعض العلماء يقول عبارة لابد أن تفهم بفهمها الصحيح، رأي الشيخين مقدم، أي في المذهب، حتى لو عارضه نص الشافعي، لو جيت بنص الشافعي مخالف لترجيح النووي اترك نص الإمام الشافعي وخذ برأي الإمام النووي. لماذا؟ لأنك أنت لم تطلع على النص الثاني الذي اطلع عليه هو، لأنه هو اطلع على النصين ورجح هذا النص، واضحة؟ مع أنهم يقولون نص الشافعي في حقهم، يعني في حق المقلدين، كنص الشارع في حق المجتهد، نص. طيب، ولذلك جاء المتأخرون ومنعوا الناس، طبعا لم يمنعوا المجتهدين، الكلام ليس في منع المجتهدين، منع المقلدين أن يرجعوا إلى الكتب المتقدمة على الشيخين واعتمادها على الفتوى. ولذلك الآن كثير من الباحثين يرجعون إلى الحاوي ويرجعون إلى الفلان وينسبون المذهب إليه، لا غير صحيح، ما دام في كتاب اتفق على أنه يعني جمع المعتمد أو المذهب في المذهب مذهب الشافعي، نعم للمجتهد أن يأخذ، لأن المجتهد قد يرى ترجيح ما لا يرى المجتهد الذي ملك آلات الاجتهاد، لا الذي نسمعه من الشباب، بعض الشباب يقول هم رجال ونحن رجال، أول ما تقول لك كلمة يقول لك هم رجال ونحن رجال، صحيح هم رجال ونحن رجال. أنا لا أريد أن أقول مقولة شخص ذكره قال هم صادقون في شفر هذه المقولة، يعني هم رجال صادقون لكن نحن رجال محل نظر، لا، لأن الرجولة ليست فقط بالذكور، هذه هؤلاء لاحظوا هؤلاء موسوعيون. الآن ما نجد، مشكلتنا الآن ما في علماء موسوعيين، تجد الفقيه لا يعرف شيئا من التفسير، اللي متخصص في ما يعرف شيء بالتفسير، ما يعرف كتب التفسير، اللي في التفسير ما يعرف كتب الفقه، اللي في الحديث ما يعرف كتب الفقه، ولذلك يقول الحديث في البخاري على العين والرأس، الحديث صحيح على العين والرأس. طيب لا، وكيف ما يأخذ به الفقهاء؟ لأنك أنت ما 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 تعرف شيء اسمه ليس عليه العمل، ما دام تركوا العمل بالحديث الصحيح رغم أنهم يعرفون أنه حديث صحيح وتركوه، هذا الدليل على ماذا؟ إما أنه منسوخ، يعني هل يمنع الصحة من النسخ؟ لذلك يحتاج إلى أن يكون، ولذلك أهل الحديث ينبغي أن يكونوا كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني فرب مبلغ أوعى من سامع. أضرب لكم مثالا لتوضيح هذه المقولة حتى لا تفهم عني غلط. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلى العصر، صلى ركعتين وسلم من الركعتين وذهب واتكى على جدار المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه المهابة. الصحابة هابوا أن يقولوا له يا رسول الله يعني أنت صليت ركعتين، شو صار اليوم عصر كثير؟ واحد من الصحابة الناس عرفوه بذو اليدين، بعض العلماء يقولون لطول في يده، بعض يقولون لكرمه إلى غير ذلك، عدة صفات. قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ يعني يبرر، يعني ممكن نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فقصرت الصلاة أم نسيت يا سيدي يا رسول الله؟ هنا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كل ذلك لم يكن، يعني لم تنزل شيء بالقصر ولم أنسى. الحين شو يقول؟ طيب ما شوف الأدب مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع يقول لا أنت نسيت، قال بل كان شيء من ذلك يا رسول الله، خلص وسكت. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو متيقن من الجانب الأول أنه لم ينزل وحي بقصر الصلاة، فبقي الاحتمال الوحيد النسيان. فسأل الصحابة ماذا يقول؟ قالوا صدق ذو اليدين يا رسول الله. رجع إلى الصلاة، أكمل الركعتين، سجد للسهو وسلم. حديث، ماذا أخذت منه؟ كم حكم تستطيع أن تأخذ منه؟ مثلا سجود السهو عند النقص، إكمال الصلاة إذا الإنسان أدرك بعد السلام أنه لم يكمل، بعد شوف الحركة، مثلا الحركة اللي لم تكن مثلا خارجة عن الصلاة وطويلة، الكلام كان في موضع الصلاة فقط. طيب بعد شو؟ بعد شو؟ ما باقي شيء كثير. الحافظ العلائي ألف كتابا في حوالي 400 صفحة نظم الفرائض فيما تضمنته حديث ذو اليدين من الفوائد. كم فائدة تبغى تطلع منها؟ منها هل يجوز تلقيب الشخص بشيء اشتهر فيه ولا لا؟ مثل مثلا أحيانا بعض تقرؤون في الكتب مثلا الأعمش الأعشى، هل يجوز تلقيبهم بما اشتهروا به ولا ما يجوز؟ هذا منها صدق ذو اليدين، هل يجوز تلقيبه بذو اليدين ولا لا؟ الحديث وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لاحظوا هذا التوسع في القريحة، هذا لا يعطيه الله لأي شخص، هذا أحيانا هذه موهبات من الله سبحانه. ولذلك يقول الإمام الشافعي لو لم تنزل سورة في القرآن إلا سورة العصر لكفت، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بل يكفي عن جميع القرآن. هذا أي عقلية الذي يستطيع أن يفهم جميع هذه الأحكام من هذه الأشياء من هذه الآيات الأربعة؟ طيب ثم إذا استمر هذا الحال حوالي 3 قرون بعد وفاة الشيخين الرافعي والنووي في القرن السابع إلى القرن العاشر، فقد كانت كتب الشيخين القطب الذي تدور حوله جميع التآليف. ولكن مع ذلك لم يخلو الزمان من محقق ينظر في كلام الشيخين وأحيانا يرجح بينهما وأحيانا يخالفهما وأحيانا يختلف معهما، لكن كلهم كبار، مثل الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، مثل الخطيب الشربيني صاحب مغني المحتاج، مثل الشهاب الرملي صاحب فتح الجواد، مثل شمس الرملي صاحب نهاية المحتاج ابنه، مثل ابن حجر الهيتمي صاحب تحفة المحتاج. هؤلاء كان لهم من الجهد ما يمكن أن يسمى بالتحرير الثاني للمذهب، فقد أدى اجتهادهم إلى مخالفة الشيخين في بعض الأشياء من ترجيحاتهما، وانتهى الأمر إلى اعتماد التحفة لابن حجر والنهاية للرملي في حق من لم يكن من أهل الترجيح. التحفة لابن حجر، وبعدين اختلفوا، منهم من قال يقدم ابن حجر ومنهم من قال يقدم الرملي، كما اختلفوا يقدم الرافعي ولا يقدم النووي. فالمدرسة الحجازية وتوابعها يقدمون مدرسة ابن حجر، والمدرسة المصرية يقدمون المدرسة الرملية أو مدرسة نهاية المحتاج. لو جيتني سألتني عن رأيي أنا أرى مغني المحتاج من أجمل الكتب وأوضح الكتب، أوضح من النهاية ومن التحفة، لكن في الاعتماد المذهبي هذه مسألة أخرى، لأنه هو أحيانا يذكر أيضا آراء له، ولو الشيخ الشربيلي له نفس جميل في هذا الكتاب. ولذلك لما كنا يعني ندرس الفقه الشافعي، الإنسان لما يدرس مذهب معين لابد أن يبدأ بسلسلة الكتب في المذهب. مشكلتنا نحن كما يمكن سبق أن قلت أننا نبدأ بالفقه المقارن مباشرة، قال أبو حنيفة وقال مالك وقال الشافعي وقال أحمد وهكذا نمشي، لا ما يصلح هذا، لابد من أولا التعمق في مذهب وفهم المذهب ثم الأخذ بالمذاهب الأخرى. ولذلك كنا ندرس متن الغاية والتقريب اللي هو معروف المختصر بشجاع، وبعدين عمدة السالك لابن النقيب، وبعدين فتح المعين من إبار، وبعدين إعانة الطالبين، وبعدين المنهاج للإمام النووي، وبعدين شروح المنهاج، وبعدين لما كنا ندرس هذا في الآخر يأتي التحفة. يعني التحفة فيها صعوبات، فيها ألغاز. الآن أختصر ما قلت حتى ننتبه إلى ترتيب كتب الفتوى عند الشافعية، خاصة هذا ينفع الباحثين. الكتب التي اشتهرت ما قبل الشيخين، المختصر للمزني، لاحظوا البويطي أجل من المزني وأقدر المذهبي، ومختصره موجود وقد حققته، لكنه سبقني بالنشر الشيخ علي القرداغي جزاه الله خيرا، وأظن عن قريب سترونه، وهو صاحب نفس جميل في كتب الشافعية، حقق الوسيط لكنه للأسف لم يكمله، فأكمله مجموعة جماعة آخرون أيضا طيب، لكنه حقق الغاية القصوى للبيضاوي. التنبيه والمهذب للشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والمهذب طبع ما شاء الله طبعا جميلة ومحققة بتحقيق الدكتور الزحيلي محمد الزحيلي، وأظني ألقى عليكم محاضرة في طبقات الأصحاب علماء المذهب. وبعد ذلك يأتي الوسيط والوجيز، وكل هذه الخمسة من فضل الله تبارك وتعالى مطبوعة، مختصر المزني والتنبيه والمهذب والوسيط والوجيز. ثم يأتي كتب مصنفات الشيخين الرافعي والنووي، وكما قلت أجمع المحققون من السادة الشافعية على أن الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد ما فيها حتى يتم النظر في كلامهما على تلك المسائل. شوفوا ماذا علقوا، إن رجحوا خلاص وإلا فلا. فالمسائل التي لم يتعرض لحكم الشيخان لا يعتمد على الكتب المتقدمة عليهما إلا بعد الفحص والسبر لمن هو أهل لذلك. هذه مقولة ينقلها ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى وفي تحفة المحتاج كذلك، وينقله كذلك في الشيخ السقاف في الفوائد المكية فيما يحتاج إليه طلبة الشافعية، ترجيح الشيخين. طيب، أحيانا لاحظوا المتفق إذن في الإفتاء مع ما اتفق عليه ماذا؟ الشيخان الرافعي والنووي، ليس على الإطلاق كذلك. قالوا مقيد بأن لا يجمع المتأخرون، أي لا يتفق المتأخرون من المذهب على أن ما قاله الشيخان سهو أو غلط، لكن هم بأنفسهم يذكرون ماذا؟ وإن كان وقوعه منهما نادرا جدا ووجود مسألة أطبق المتأخرون على تغليطهما فيها عزيز، يعني نادر الوجود، يمكن أنفقت عمرك تجد مسألة واحدة مثلا أو مسألتين، هذه تدل على تبحر هذين الإمامين. لماذا؟ لأنهما بذل جهد. طيب، لكن أحيانا الذي يعترض عليه بعض العلماء، ولذلك نجد الأسنوي كثير التعرض للشيخين ولا سيما الإمام النووي، ولذلك يقول العلماء المتأخرين يقولون البركة قليلة في كتب الأسنوي، مع أن الأسنوي من أحد أعلام المذهب. لماذا؟ يقولون لكثرة حرصه على أخذ المآخذ على الإمام النووي، لكن أكثر مآخذه عليه من أي باب؟ عندما يأتي الإمام النووي ويرجح لدليل ليس بناء على قواعد المذهب. ولذلك لما يأتي، احنا قلنا أن المعتمد ما اتفق عليه، ثم إذا اختلف النووي ثم الرافعي، صح؟ لكن النووي بشرط أن لا يكون ترجيحه للمسألة بناء على دليل يراه هو، إذا يراه هو فلا، فالرافعي مقدم. مثال: الوضوء من أكل لحم الإبل ورد فيه حديث، ثم اختلف العلماء في ذلك، هل هذا الحديث باق على حكمه ولا منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فالمذهب على أنه ليس في أكل لحم الإبل وضوء. لما ننظر إلى الإمام النووي نرى أنه يرجح الوضوء، ولذلك لا يعتبرون هذا من ترجيحات النووي. فهناك فرق بين ترجيحاته واختياراته، فيقولون هذا اختيار للنووي وليس ترجيح في المذهب. إذن رأي الرافعي هنا أقوى. ولذلك أكثر اعتراضات الأسنوي على النووي من جهة أنه يرى أن ما قاله الأكثرون في الشافعية لا مجال للعدول عنه، كان ينبغي أنه لا يأخذ، لكن الإمام النووي محدث. حبرين بين الشيخين الرافعي، نعم، ما شاء الله، هنيئا لك. له كتاب أيضا طراز المحافل، وله كتاب المهمات من 4 مجلدات ضخام، أنا عندي ضخام 4. طيب، بس مخطوط ليس مطبوع. طيب، لما نأتي الاختلاف الشيخين، ابن حجر الهيتمي يقول إذا اختلف الرافعي والنووي في مسألة ولم يعلم الراجح فأيهما يعمل بقوله؟ الآن ما عندنا ترجيح. الرافعي يذكر قولا والنووي يذكر قولا أو يذكر مسألة أو الرأي في مسألة ولم نعلم الراجع ما قالوا. قال العبرة بما صححه النووي رحمه الله وجزاه عن أهل المذهب خيرا، فإنه الحبر الحجة المطلع المحرر باتفاق جميع من جاء بعده، وحينئذ فلا يعدل عما رجحه، لكن كما قلت بشرط أن لا يكون اختيارا له وليس ترجعا بالمذهب. طيب كتب النووي نفسها هذا لابد أن تعلموها، كتب النووي ليست على نسق واحد لأن ألفت في عصور مختلفة، أيهما يقدم عند الاختلاف؟ لأن الفقيه أحيانا يرى رأيا ثم يتراجع عنه فيرجع، يتبين له أن الراجح خلاف ذلك فيرجع عن ذلك. ذكر العلماء أن المعتمد قوله في التحقيق، التحقيق طبع من فترة، هو كتاب ناقص إلى صلاة المسافرين تقريبا أو أكثر، لكنه ناقص ومختصر، هذا أول الكتب في الفقه. إذا ذكر قولا في التحقيق مخالفا لما في المجموع لما في يؤخذ ما ذكره في التحقيق، ثم المجموع ثم التنقيح، وجميع الثلاثة غير مكتملة. بعد ذلك الروضة، روضة الطالبين، ثم المنهاج، ثم فتاوى الإمام النووي، ثم شرحه على صحيح مسلم، ثم تصحيحه للتنبيه، ثم نكت التنبيه. هذه الكتب بهذا الترتيب يؤخذ في الفتاوى. نأتي هم ذكروا أن قدموا الروضة على المنهاج لأن الروضة أشمل، منهاج فيها كثير من اختياراته، لا سيما عندما يرد على الإمام الرافعي قلت الأصح، في بعض المسائل فيها اختيارات، ولذلك عندما كنت أفكر في رسالة الماجستير قدمت اختيارات الإمام النووي ثم أصلحهم الله، رأوا أن هذه المسألة صغيرة وليست صغيرة، كبيرة، وهذا من رحمة الله بي أنا، ما قبلوا مني فسجلت رسالة أخرى، لكنه سجله شخص آخر ولم يكمله وقبلوه في نفس الجامعة. طيب لا ما وصل أرزاق هذه. طيب ترتيب كتب الفتوى من القرن العاشر فما بعد، هؤلاء أربع شخصيات تدور حولهم. أولا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وكتبه، لا سيما فتح الوهاب. فتح الوهاب هو شرح لمتنه هو منهج الطلاب، وأنتم تعرفون أن المنهج مختصر المنهاج، والمنهاج مختصر المحرر، والمحرر مختصر الوجيز، وهكذا سلسلة نسب. ولذلك مما يمتاز به المذهب الشافعي هذا التسلسل، ولذلك هذا الجدول الذي ذكره الدكتور أحمد نحراوي في كتابه، وجاءوا الإخوة في المنتدى وأضافوا المقدمة ما قبل الشافعي إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الآن لو أنتم تبذلوا جهدكم في إكمال هذا وموجود في كتب طبقات المذهب الذي ألف بعد هؤلاء، هناك في السلسلة وفي كتب الإسناد أحيانا في بعض الكتب يذكرون سندهم إلى النووي إلى الرافعي إلى فلان إلى فلان، كل كتاب يروونه يذكرون سنده، في المشيخات في كتب المشيخات وكتب الإجازات يذكرون السند، فتجد هذا السند فتعرف التسلسل، تستطيع أن تكمل إلى القرون المتأخرة حتى قبل إنشاء الجامعات. طيب، وتلميذه ابن حجر الهيتمي، وخصوصا في كتابه تحفة المحتاج، والجمال الرملي في كتابه نهاية المحتاج، والخطيب في مغني المحتاج شرح المنهاج. إذا اجتمعوا فهو المعتمد بلا شك، لأنه كما يقولون الشيخ زكريا كان في غاية الاطلاع على المنقول، وابن حجر في بمعرفته بالدليل واعتماد ما عليه الشيخين، والجمال الرملي في تحريه في النقل وتقرير كتبه من العلماء المصريين، وكذلك الخطيب الشربيني، لأن الخطيب الشربيني أيضا تلميذ للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وتلميذ لوالد الجمال الرملي للشهاب الرملي. ولا شك أن النهاية للرملي متأخر عن التحفة والمغني، والمغني متأخر كذلك عن التحفة. طيب، لأن المغني انتهى منه المؤلف في عام 963 هجري، بينما التحفة انتهى المؤلف من 958. طيب، الآن لما يأتي ابن حجر، الآن اتفقنا مرة أخرى أن ابن حجر والرملي إذا اتفقا، طيب الفتوى انتهت إليهما رغم أهمية الشخصيات الأربع. بعد الشيخين، بعد ابن حجر والهيثمي، لا يفتى بقول يخالف ما كان عليه، أو بقول يخالف بما جاء في تحفة المحتاج ونهاية المحتاج، فلا يمكن أن ينسب يقال أن هذا الفتوى على مذهب الشافعي. في هناك لابد أن تفرقوا، قد يخالف الإنسان وقد ينسب هذا القول إلى مجتهد، وقد يأتي مجتهد ويرى هذا الرأي، لكنه لا ينسب إلى المذهب، لا يقال أننا المعتمد في المذهب. المعتمد في المذهب ما ذكره ابن حجر والرملي. طيب، لكن لما جاءوا الترجيح بينهما اختلفوا. ابن حجر يوافق في أكثر المسائل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، الرملي كذلك يوافق، لكن فيما يخالفه هو يوافق والده الشهاب الرملي. وبناء عليه علماء المذهب في مصر أو أكثرهم ذهبوا إلى اعتماد ما قاله، لأن الرملي أيضا عاش في مصر، ابن حجر ولو أنه مصري الأصل لكنه جاء وتوطن الحجاز، ثم بعد ذلك في القرون المتأخرة كذلك الرملي جاء إلى الحجاز، يعني جاء ونشر كتابه. ولذلك أهل مصر يقولون أن النهاية ويعتمدون ويقولون لماذا، يقولون لأنها قرأت إلى آخرها في 400 من العلماء فنقدوها وصححوها فبلغت صحتها حد التواتر. ولذلك نقول أن المفتي إذا كان من أهل الترجيح له أن يرجح ما يشاء من قوليهما، من الأقوال المذهب، لكن إذا لم يكن من أهل الترجيح فلا بد أن يرجح الشيخين. أيهما يرجح؟ بعضهم ذكروا كما قلت إذا يتبع المدرسة الحجازية يرجح مذهب ابن حجر، وإذا يتبع المدرسة المصرية يرجح الرملي. طيب، إيه مرة أخرى، حجازية ومصرية أو العراقية وخراسانية، لأن حجازية ومصرية. كتب ابن حجر كذلك ليست على ترتيب واحد، أيضا فيها ترتيب، أولا تحفة المحتاج، بعد التحفة فتح الجواد، وأنتم تعرفون فتح الجواد شرح على كتاب الإرشاد لابن المقرئ. ابن المقرئ من فقهاء الشافعية اليمنيين، وله كتاب جميل وطريف أحب أن تطلعوا عليه، اسمه عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والتاريخ والنحو والعروض والقوافي. كيف سواها؟ لما تقرأه هكذا سردا فقه شافعي، لما تقرأ أول كل سطر وتنزل إلى تحت كتاب في العروض، لما تأتي يعني مسوي مثل أربع جداول هكذا، مثل كلمات القرآن في أول كل جملة، أول كل سطر لما تقرأه إلى أسفل كتاب في العروض، لما تقرأ بعده بشوية في الجدول الثاني كتاب في التاريخ، ذكر أشخاص وتراجم، لما تقرأ في الجدول الثالث تجد كتاب في النحو، في النحو، ولما تجد في الثالث في الرابع في آخر من آخر كل كلمة كتاب في القوافي. يشوف فنون مختلفة، ومطبوع الكتاب وموجود ومتداول. عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والعروض والنحو والقوافي، إما بتقديم أو بتأخير، يعني لإسماعيل بن أبي بكر المقرئ. هذا الشخص يعني من باب المنافسة في الخير، كيف تكون الإمام السيوطي سمع بهذا الكتاب، يقول سمعت أن ابن المقري ألف كتابا في خمس فنون، فجلست بين العصر إلى المغرب فألفت كتابا وزدت فيها فنين، خليت فيه سبع، وسماه التحفة المكية والنفحة المسكية، في سبع. هل تحتاج إلى ماذا؟ يعني عقلية، مش عقلية سهلة. طيب هناك أيضا كتاب للشيخ باعشن في بشرى الكريم، والشيخ باصبرين لهم كتاب اسمد العينين في بعض اختلاف الشيخين، يعني في اختلاف ابن حجر والهيثمي، اسمد العينين في بعض اختلاف الشيخين، وأيضا الكتاب مطبوع. نرجع إلى ترتيب حجر، قلنا أن الأول تحفة المحتاج، ثم فتح الجواد، ثم الإمداد على الإرشاد، لأن له شرحين على الإرشاد، عنده فتح الجواد وعنده الإمداد، والإمداد طبعا أصل فتح الجواد، ثم الإعاب شرح العباب، شرح العباب. طيب يقولون لماذا، طيب لماذا أخر شرح العباب؟ قالوا لأن ابن حجر الهيثمي قصد فيه الجمع فقط، لم يقصد فيه الترجيح، لكنه إذا ذكر المسألة في هذا الكتاب فقط دون غيره فهذا هو المعتمد. الجمال الرملي له كتابين، نهاية المحتاج، وله شرح الإيضاح للنووي. الإيضاح للنووي كتاب في المناسك، تعرفون كتاب الإيضاح للنووي في المناسك، ذكروا إذا خالف الرملي قوله في النهاية، جاء وفي الإيضاح رجح قولا غير ذلك، فالمقدم ما في الإيضاح. لماذا؟ لأنه متأخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.